بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المختار في الفقه الحنفي للعلامة عبد الله بن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل في أحكام قضاء الفائتة، قال: ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إن نسي الصلاة في السفر ثم تذكرها في الحضر فإنه يصليها حضرا باعتبار المكان وقت القضاء، فيقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا، ويقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها. يقدمها على الوقتية، يعني مثلا نسي الظهر ودخل وقت العصر، فيوم يقدم الظهر أم العصر؟ يقدم الظهر أولا ثم يصلي العصر، إلا إذا خاف فوت العصر. فإذا خشي فوات الصلاة الحاضرة فإنه يقدمها ثم بعد ذلك يصلي الفائتة، لأنها صارت فائتة، هي فائتة فائتة. لكن إذا كان هناك وقت يسع الصلاتين فإنه يقدم الصلاة الفائتة أولا مراعاة للترتيب. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر قدم العصر أولا ثم صلى المغرب بعد ذلك. لكن متى يسقط الترتيب؟ يسقط هذا الترتيب إذا لم يبق وقت إلا لأداء صلاة واحدة، فيقدم الصلاة الحاضرة، لأنه إن قدم الفائتة صارت الحاضرة فائتة أيضا، فيكون قد أخرج الصلاة عن وقتها عمدا. ويرتب الفوائت في القضاء كما قلنا. نعم. ويسقط، يعني لو فاتوا خمس صلوات فإنه يرتب ماذا؟ يرتب الفوائت، يبقى الظهر الأول ثم العصر. يعني لو مثلا دخل عملية جراحية وبقي فيها يوما في غيبوبة ثم أفاق بعد ذلك، فإنه يقدم الصلوات على الترتيب: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، هكذا. ويسقط الترتيب بالنسيان، كل شيء يسقط بالنسيان في هذا، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وخوف فوت الوقتية كما قلنا، وأن تزيد على خمس. والصحيح أنه حتى ولو زادت على خمس فإنه يرتبها، يعني لو فاته سبع صلوات، خمس صلوات ثم الصبح والظهر في اليوم الثاني أيضا يرتبها، أيضا يرتبها. ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أنهم إذا فاتتهم صلوات يقضون مع الصلوات الحالية. فمثلا لو فاتوا خمس صلوات في عملية جراحية فإنه يصلي الصبح مع الصبح غدا، ويصلي الظهر مع الظهر، ويصلي العصر مع العصر، وهكذا. وهذا خطأ، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذا ذكرها، وتأخير الصلاة إلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. وإذا سقط الترتيب لا يعود، قال: وأن تزيد على خمس. وإذا سقط الترتيب لا يعود. ويقضي الصلوات الخمس والوتر وسنة الفجر إذا فاتت معها. يعني أي صلوات تقضى؟ هل عموم الصلاة أو هذا خاص بالفريضة فقط؟ قال: يقضي الصلوات الخمس. صلوات الخمس يقضيها طبعا، كل هذا إذا كان بعذر كنوم أو نسيان. أما إذا ترك الصلوات هذه عمدا فهل يقضيها أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إذا تركها عمدا لا يقضيها، لأنه يكون إيقاعا للصلاة في غير موعدها وفي غير ميقاتها ووقتها الذي حدده الشارع. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا ترك الصلاة عمدا كان حكمه حتى خرج وقتها ثم صلىها كان حكم صلاته حكم من صلى قبل الوقت عمدا. فكما أن قبل الوقت ليس وقت للصلاة، كذلك بعد الوقت ليس وقت للصلاة، هذا في العمد. أما إذا نسي أو نام فإنه يصليها إذا ذكرها. طيب، وأيضا ماذا؟ الوتر، أيضا الوتر يقضيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن وتره قضاه نهارا، ويقضي الوتر شفعا، يعني لو كان يصلي الوتر ثلاثا ثم نام عن ذلك فإنه يقضي نهارا أربعا، يصلي أربعا. إذا كان يصلي ركعة يصلي ركعتين، إذا كان يصلي 11 ركعة يصلي 12 ركعة، يعني يشفع. قال وسنة الفجر كذلك تقضى سنة الفجر، وجميع السنن الرواتب يجوز قضاؤها، فإن النبي فاتته سنة الظهر فقضاها بعد العصر، فجميع السنن الرواتب تقضى، والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها، يعني لو فاته قبل الظهر يقضي بعدها، ولو فاته أيضا قبل الصبح يقضي ركعتين بعدها، وإن شاء أن يؤخر إلى الشروق أخر، إذا ارتفعت الشمس وصلى ركعتين وأخر ذلك لا بأس. طيب، قال باب النوافل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صبر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر هذه ست، وركعتان بعدها ثمان، وركعتان بعد المغرب عشر، وركعتان بعد العشاء 12 ركعة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى ركعتان قبل الصبح وهما خير هذه الركعات، لقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال: ركعتان قبل الفجر خير من الدنيا إيه وما فيها. فركعتان قبل الفجر ويصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، هذه ستة مع ثنتين ثمانية، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. نعم، وجاء في حديث ابن عمر أنه يصلي عشرا، فدل هذا على أن المؤكد عشر، من الثنتي عشرة ركعة نخصم ركعتين من السنة القبلية للظهر، فيبقى ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها على ما جاء في حديث ابن عمر. لكن من أراد هذا الفضل الخاص فإنه اللي هو 12 ركعة فإنه يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها. وهناك فضل خاص أيضا ورد به حديث: من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة أيضا، أو حرمه الله على النار. فإذا صلى أربعا قبلها وأربعا بعدها حرمه الله على النار، لكن المؤكد من الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، هذا المؤكد. قال: واستحب أن يصلي بعد الظهر أربعا، طبعا منهما ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين، وقبل العصر أربعا والأربع غير مؤكدة، وبعد المغرب ستا، هذا أيضا يستحب ذلك، وقبل العشاء أربعا، يصلي قبل العشاء أربعا، هذا لم يرد به دليل فيما أعلم، لم يصلي ركعتين فقط قبل العشاء وهما غير مؤكدتين، وبعدها أربعا أيضا يصلي ركعتين، هذا الوارد أنه يصلي ركعتين، ويصلي قبل الجمعة أربعا. نقول قبل الجمعة ليس فيه سنة خاصة بالجمعة، وما اعتاده الناس اليوم يصلون ركعتين قبل الجمعة بعد جلوس إذا دخل المسجد ثم إذا أذن المؤذن الأذان الأول قام فركع ركعتين، هاتان الركعتين ليست من السنة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الجمعة، لأنه لم يكن إلا أذان واحد أصلا، كما جاء عند البخاري من حديث السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الوقت صعد المنبر ثم أذن بلال رضي الله عنه. فمتى كان النبي يصلي أو كان الصحابة يصلون؟ فلا توجد سنة قبل الجمعة قبله، لكن السنة لمن أتى الجمعة مبكرا أن يتطوع ما شاء الله عز وجل له أن يتطوع حتى يصعد الخطيب المنبر، يصلي ركعتين فركعتين فركعتين، وليس في يوم الجمعة وقت نهي قبل الصلاة، صلاة الجمعة ليس هناك وقت نهي، نعم، بل يصلي يتنفل إلى صعود الخطيب، ويصلي قبل الجمعة أربعا. طبعا كما قلنا لم يرد هذا إلا إذا قصد أنه يصلي إذا دخل المسجد، فنقول يصلي ما شاء الله له أن يصلي ولا يتقيد بأربع وبعدها أربعا. نعم ورد السنة بعد الجمعة أربع، ورد ركعتين، فإن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا، لحديث ابن عمر في الركعتين ولحديث أبي هريرة في الأربع ركعات. ويلزم التطوع بالشروع مضية، يعني إذا شرع في التطوع لزمه، هذا الأفضل. والصحيح أنه لا يلزم، لو خرج فلا يأثم. وليس يوجد في نوافل العبادات وتطوعات العبادات تطوع يجب بالشروع فيه إلا في الحج والعمر. أما نافلة الصوم، نافلة الصلاة، لو خرج منها الإنسان له ذلك، لو خرج له ذلك، لكن ليس هذا السنة. السنة أن تتم، قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، السنة أن تتم. نعم. ويلزم التطوع بالشروع مضيا وقضاء. فإن افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز، هذا في التطوع، لأنه يجوز له أن يتطوع قاعدا، لكن لغير عذر أجره على نصف أجر القائم، أما مع العذر فأجره أجر القائم. ويكره، قال فإذا افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز ويكره. والصحيح أنه لا كراهة فيه، لكن ينقص أجره. وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان، ويكره الزيادة على ذلك. يقول وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان، ويكره الزيادة على ذلك، وفي النهاية ركعتان أو أربع، والأفضل فيهما أربع. والصحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين لما سئل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. يبقى صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يرد أن النبي صلى أربعا متصلة ليلة، لكن ورد أنه صلى خمسا، ورد أنه صلى ثلاثا، ورد أنه صلى سبعا، ورد أنه صلى تسعا، كل هذا متصلة. ورد هذا أوتر، أوتر بثلاث، أوتر بوحدة، أوتر بثلاث، أوتر بخمس، أوتر بسبعة، أوتر بتسعة، ويوتر الواحد بإحدى عشرة ركعة، أزيد الوتر وأعلاه إحدى عشرة ركعة. لو صلى ركعة تشهد وسلم، ثلاثا فله حالتان: أن يقوم من ركعتين ويجلس في الثالثة ويسلم، أو أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة ويتشهد ويسلم. له صفتان: أن يصل الثلاثة لكن لا يجلس في التشهد الأوسط. الصفة الثانية أنه يأتي بالإيه؟ أنه يأتي بركعتين ويسلم، ويأتي بركعة ويسلم. فإن صلى خمسا جلس في آخرهن فقط، فإن صلى سبعا إن شاء جلس في السادسة، وإن شاء جلس في السابعة فقط، إن صلى تسعا جلس في الثامنة وفي التاسعة، وإن صلى إحدى عشرة جلس أيضا في العاشرة وفي الإحدى عشرة. أما نافلة النهار فلم يرد فيها أربع متصلة، ولم يصح فيها أربع متصلة، لم يصح فيها أربع متصلة، إنما يصلي ركعتين ركعتين. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا، أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. ولهذا النبي أمر بركعتين، ركعتي الوضوء، أمر بركعتي الوضوء، أمر بركعتي تحية المسجد، وهكذا. ولا يزيد في النهار على أربع بتسليمة، بل نقول لم يرد الأربع في حديث صحيح، إنما لا يزيد على ركعتين لا في الليل ولا في النهار، إذا أرادت تطوعا لا في الليل ولا في النهار. اللهم إلا صفة الوتر على ما ذكرنا. وطول القيام أفضل من كثرة السجود. هل الأفضل أن أقوم طويلا أصلي بمثلا خمسة أجزاء ركعتين، ولا أكثر الركعات مع القراءة؟ يعني بدل ما أصلي خمسة أجزاء في ركعتين أصلي خمسة أجزاء في عشر ركعات. نزاع بين أهل العلم، والصحيح موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. إن كان الإنسان يصلي بالليل فيحافظ على العدد اللي هو 11 ركعة، أما بالنهار إذا كان تنفل تنفلا فإن شاء قام طويلا وإن شاء أكثر من السجود، ينظر الأصلح لقلبه والأنفع لقلبه. إذا كان يجد قلبه مع القراءة أطالها، وإذا كان يجد قلبه مع كثرة السجود أكثر من السجود. والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل، والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل، إن قصد الفاتحة فالفاتحة عندهم واجبة وليست فرضا، لأن الأحناف يفرقون بين الواجب والفرض، فالفرض عندهم هذا لابد منه، أما الواجب لا. فإن قصد الفاتحة فالصحيح أن الفاتحة لا تصح الصلاة بدونها، سواء كانت فريضة أو كانت نفلا. نعم. أما غير الفاتحة فالقراءة سنة، تقرأ بعد الفاتحة فالقراءة سنة. قال أحكام، فصل أحكام صلاة التراويح. التراويح سنة مؤكدة؟ نعم سنة وليست فريضة، لأن النبي صرح بهذا، قال لما ترك الاجتماع عليها قال خشية أن تفرض عليكم، أن تفرض عليكم، ولهذا سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وتسن جماعة، وكون النبي لم يوضب عليه جماعة معناه صلى بعض الليالي بالصحابة خشية أن تفرض على الأمة، فهذه منتفية في من بعده. فإن قال قائل لكن أبا بكر لم يجمع الناس على صلاة التراويح، نقول أنه كان منشغلا بالقتال المرتدين، حتى كان زمان عمر بعد صدر من خلافته جمع الناس على قارئ واحد. وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء، وهذه هي الصلاة التي يشرع لها الاجتماع في الليل. فصلاة الليل طوال السنة لا يشرع ترتيب الاجتماع لها، لكن إن وقع الاجتماع من غير قصد، وقع الاجتماع من غير قصد فلا بأس، كأن تقوم أنت من الليل فتقف زوجتك مثلا وراءك بعض الليالي، أو تقوم أنت فيقف أخوك وراءك من غير ترتيب ولا اتفاق، إلا في صلاة التراويح في رمضان فإنه يشرع الترتيب. طيب، جاء في الحديث رحم الله رجلا قام من الليل فتوضأ ثم أيقظ زوجته فإن أبت نضح في وجهها الماء والعكس ثم صليا، هل في ذلك مشروعية الجماعة، مشروعية الجماعة الرجل مع زوجته أم ماذا؟ نعم. يعني صلى كل واحد لنفسه. نعم، لأنه لم يرد أن النبي كان يصلي بنسائه، فيصلي الرجل وحده وتصلي المرأة وحدها. فإن قالت أنا لا أحفظ كثيرا وأريد أن أصلي صلاة طويلة، نقول لها أن تمسك المصحف، لها أن تفعل ذلك. نعم. قال فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات، يعني ركعتان 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 وهكذا، كل ترويحة أربع ركعات، لكن ده هنا بيرى الأربع، كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين، يعني يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم ثم يستريح، يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة، يعني هو يسلم كل ركعتين ولكن يستريح بعد كل أربع، وكذلك بعد الخامسة، ثم يوتر بهم، فكل مجموع كام؟ يعني أربع ترويحات، خمس ترويحات، كل ترويحة أربع إيه؟ ركعات، يبقى هذه 20، ثم يوتر إيه؟ بهم. ولا يصلي الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان، لأنه في غير رمضان لا نجتمع على هذه الصلاة. ووقتهما طبعا السنة أن تصلي ثمان ركعات ثم تصلي ثلاثا، ومسألة الاستراحة لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والأمر في ذلك واسع، لكن لا نرتب للناس شيئا، نقول ترويح بعد أربع ركعات، ترويح بعد أربع ركعات، لم يرد فيها شيء، فلا نرتب للناس شيئا. لكن بعد كل ركعتين لو تركت خمس دقائق للناس لا بأس، عشر دقائق لا بأس، نعم. على حسب الجماعة. ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر، نعم، وقت هذه الصلاة الترويح من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ولقد كانوا يطيلون القيامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكره قاعدا مع القدرة على القيام، لأنه يفوت على نفسه الأجر. والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة، طبعا السنة لم يرد عن النبي هذا، لكن هذا الأفضل أن الناس يسمعون القرآن، والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح، الأفضل في التطوعات المنزل، كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، خير صلاة المرء ما كان في بيته إلا المكتوبة، وقال ولا تجعلوا بيوتكم إيه؟ مقابر، وصلوا في بيوتكم. فالأفضل في السنن المنزل إلا التراويح، صحيح هذا، ما يشرع في الاجتماع عموما التراويح، الكسوف، الاستسقاء، كل ما يدعى الناس فيه للاجتماع، فالصلاة تكون في المساجد وفي المصليات. وأما ما لا يشرع فيه التنفل العادي، فإن هذا التنفل يكون أفضله في البيت، ولهذا النبي كان يصلي السنن في البيت، نعم. قال فصل أحكام صلاة كسوف الشمس. صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة، ويصلي بهم إمام الجمعة، ولا يجهر ولا يخطب، فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعا، فإن لم يكن صلى الناس، يعني لم يكن الإمام، صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعا، ويدعون بعدها حتى تنزل الشمس، وفي خسوف القمر يصلي كل وحده، وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو. طبعا الصواب أنه يصلي ركعتين، يصلي بهم الإمام ركعتين، هو هنا يقول ولا يجهر ولا يخطب، هذا خلاف السنة، بل يجهر فيهما كما جهر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ قراءة طويلة، ويركع ركوعا طويلا، وهذه الصلاة فيها ركوعان في كل ركعة وقراءتان، فيقرأ ويركع ثم يرفع، فيقرأ ويركع ثم يرفع ثم يسجد، ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، يبقى زاد معنى في كل ركعة كم؟ قراءة وركوع، قراءة وركوع، ويقلل في كل قراءة عن التي سبقت. ولو أنه فرغ من الصلاة قبل انفكاك الشمس أو القمر فإنه لا يعيد الصلاة مرة ثانية، بل إن شاء دعا الله عز وجل، وإن شاء اكتفى بصلاته. مسألة الصلاة في الظلمة والريح وخوف العدو لا أعلم لها دليلا، لا أعلم فيها دليلا، نعم. يقرأ الفاتحة، نعم، قراءة مستقلة، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، نعم نعم. إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع الأول، وأما الثاني فسنة، فمن لم يدرك الركوع الأول فقد فاتته الركعة. نعم نعم. كيف يعني لو فاتته رتبة الصبح والظهر وكذا يرتب؟ تقدم القبلية ثم البعدية على نفس الترتيب. نعم. قال فصل في أحكام صلاة الاستسقاء. نعم نعم. يسأل يقول صلاة الكسوف يصح فيها أذان؟ الأذان لا يكون إلا في الصلوات الخمس فقط، الأذان المعروف. طيب غير الصلوات الخمس لا يكون فيهن أذان إلا ما كان الاجتماع فيه طارئا، فإنه يشرع الصلاة جامعة وعليه. فالكسوف يشرع فيها الصلاة جامعة، تقول الصلاة جامعة الكسوف والخسوف والاستسقاء. أما العيدان فلا يشرع فيهما ذلك، أما العيدان فلا يشرع فيهما ذلك. نعم، لعدم ورود لا الأذان ولا الصلاة جماعة. نعم. لا، كل هذا لا دليل عليه، كل هذا لا دليل عليه. قول ولا أجهر هذا لا دليل عليه، ولا يخطب هذا لا دليل عليه، بل ورد الخطابة، ورد الخطبة. نعم، لأن هذه أيضا آيات، لأن النبي لما قال في الكسوف علل بأنها آية، فرأى أيضا الريح وكذلك نفس المسألة. وأيضا فإن الكسوف أوجب الخوف، لأن الإنسان ما يدري. قال آيتان من آياتها يخوف الله بهما، فألحق بهما كل ما فيه إخافة كالظلمة والريح وخوف العدو، لكن لا أعلم دليلا على ذلك. فإن الدليل إنما ورد في الكسوف والخسوف فقط. نعم. قال فصل أحكام صلاة الاستسقاء. لا صلاة في الاستسقاء لكن الدعاء والاستغفار. نقول بل صلاة الاستسقاء ثابتة، ولكن الاستسقاء طارة يكون بالصلاة، طارة يكون بالدعاء والاستغفار، طارة يكون بالدعاء في خطبة الجمعة، كل هذا وارد. فالصحيحين أننا من حديث أنس أن النبي دعا في الجمعة، استسقى بدعاء الجمعة. نعم، وصلى النبي الاستسقاء كما في حديث ابن عباس. فكل هذه الصيغ للاستسقاء، أفضلها الصلاة، أفضلها الصلاة أن تصلي صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء كصلاة العيدين، تكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. قال وإن صلوا فرادى فحسن، بل الحسد أن نجتمع عليها كما كان يحصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج معهم أهل الذمة. يعني ما يخرج أهل الذمة، معنى ما يخرج إليها المسلمون، لأن الموضع موضع تبتل وافتقار وإفلاس، فنرجو إجابة الدعاء، فهؤلاء لا يكونون معنا. نعم. طيب نقف عند باب سجود السهو.